السبيل إلى مكافحة العزوبة في نظر الإسلام يرتبط بأمرين أساسيين: الأول التطهير، الثاني الزواج المبكر. وأقصد بالتطهير تطهير الشارع وتطهير الملاهي وتطهير الشواطئ وتطهير المدارس وتطهير المجتمعات من كل عوامل السقوط والانحدار والمفاسد. والشاب حين يرى بأم عينيه نظافة المجتمع من الانحلال وطهارة الشارع من الميوعة، وحين يرى أن الطريق إلى ارتكاب الفاحشة والزنا قد أوصد بابه وزال من المجتمع معالمه وآثاره، فعندئذ يعلم علما أكيدا أنه ليس له من سبيل لإرواء غريزته الجنسية إلا سلوك طريق الزواج الذي شرعه الله سبحانه وسهل طريقه دين الإسلام. وهكذا ينطلق برغبة صادقة وعزيمة مخلصة ليلد قنطرة الزواج ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما الزواج المبكر فإنه سنة الإسلام، وسبق أن ذكرنا نصح النبي صلى الله عليه وسلم للشباب حين قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولقد بين عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك حين عقب: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومثل هذا أمر بديهي بالنسبة إلى دين يريد تطهير حياة الشباب من براثن الميوعة وهواجس المراهقة واندفاع الغريزة، ليستطيعوا التفرغ لمسؤولياتهم الكبرى في بناء الحياة وعز الإسلام. ولكن بالنسبة لأمر التطهير فإنه مرتبط بنظام اجتماعي كامل، يكون في أول أحكامه تطهير الشارع والملاهي والشواطئ والمدارس من هذه المفاسد المدمرة. والإسلام هو أول دين يحرم كل ما يوصل إلى الانحلال ويؤدي إلى ارتكاب الفاحشة حتى يتطهر الشارع من عوامل السقوط ويتنظف المجتمع من أسباب الانهيار. ولكن السد كبير والفجوة واسعة بين الحكام الذين بأيديهم الزمام وبين الإسلام الذي هو نظام حكم ومنهج حياة، ولا يمكن لهذا السد أن ينكسر ولهذه الفجوة أن تزول إلا على يد الشباب المؤمن الواعي المجاهد. وسيكون ذلك قريبا إن شاء الله، وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما بالنسبة للزواج المبكر فيمكن تحقيقه في مجتمعاتنا الإسلامية إذا تضافرت جهود العاملين للإسلام وتعاضدت مساعي المفكرين والمصلحين والأغنياء في تذليل كل العقبات التي تعترض سبيل الزواج. وسوف تجد أخي القارئ في البحوث القادمة العقبات التي تعترض طالبي الزواج، وفي الوقت نفسه سوف ترى الحلول العملية في تذليل هذه العقبات مستوحاة من أنظمة الشريعة ومبادئ الإسلام. عسى أن تكون هذه الحلول نبراسا مضيئا لرجالات الدعوة والإصلاح في كل آن، ونورا مبينا تهتدي به أمة الإسلام في كل مكان. الفصل الثالث عقبات الزواج. إذا ألقينا نظرة عامة إلى حياتنا الاجتماعية وواقعنا الملموس نجد أن أكثر شبابنا عزفوا عن الزواج الذي شرعه الله سبحانه وانصرفوا إلى حياة العزوبة البغيضة التي هي من أكبر العوامل كما ذكرت في الانحرافات النفسية والخلقية والأمراض الجسمية والعقلية والأخطار الاجتماعية والاقتصادية. ولا بد هناك من أسباب مادية ومؤثرات اجتماعية دعت الشباب لأن يفضلوا حياة العزوبة على حياة الزواج الذي به استقرارهم النفسي وإصلاحهم الخلقي وصحتهم الجسمية وتكامل شخصيتهم الاجتماعية. ولنبحث الآن عن أهم هذه الأسباب والمؤثرات التي وقفت عقبة كأداء في طريق الزواج ودفعت الشباب إلى حياة الترهل والانحلال والنجون. عسى أن يتنبه لها أولو الأمر وعلماء الاجتماع وأرباب الصحف والأقلام، فلا يجدون بدا من أن يتعاونوا على إزالتها والقضاء عليها، بل أن يعملوا جادين على استئصالها واقتلاع جذورها إن أرادوا تحقيق الخير لبني الإنسان وإنقاذ الجيل من عوامل الفساد والإباحية. وأهم العقبات التي وقفت في طريق الزواج وزادت في مشكلة العزوبة وصرفت الشباب إلى حياة العزلة والانطوائية هي الغلاء في المهور. كثير من الناس اليوم انحرفوا عن الإسلام الصحيح، وأصبحوا ينظرون إلى تزويج بناته نظرة مادية بحتة، كما ينظر التاجر إلى سلعته التجارية التي يتوخى منها الربح العظيم والمكاسب الكثيرة، دون التعرف إلى القيم الإخلاقية والاعتبارات الدينية التي بها تيسير سبل الزواج وتأسيس دعائم الأسرة. فالأب الذي عنده فتاة جميلة أو توظفت في وظيفة أو نالت حظا من شهادة تملكه نشوة الاعتزاز وتداخله حماقات العجب والغرور، فحين يتقدم خاطب ليخطب ابنته فإن رضي أن يكلمه كلمه بلهجة المشتعل المستكبر، وإن وافق على زواجه طلب من المهر والتكاليف ما يثقل كاهل الخاطب وينوء عن حمله فضلا عن دفعه وتقديمه. وقل ما يتحقق مع هؤلاء النمط من الناس تفاهم أو يتم مع هؤلاء النماذج من الآباء زواج، اللهم إلا إذا تنازل الخاطب عن شخصيته وحمل نفسه فوق طاقته، فعندئذ يخضع لكل أمر ويستجيب لكل مطلب. إن هؤلاء الآباء والأولياء الذين يقفون مثل هذه المواقف المشينة في تعقيدات الزواج ويغالون في المهور فوق حد المعقول والتصور قوم ظالمون مستبدون أنانيون، قوم لا يحسبون حسابا لهذا الواقع الاجتماعي الذين يعيشون فيه، ولا يقدرون النتائج الخلقية والمفاسد الاجتماعية التي تنجم عن كساد سوق الزواج، قوم حكمت عليهم نفوسهم الظالمة واستبدادهم الغاشم أن يحولوا دون تقدم الأمة في أخلاقها ورقي المجتمع في سمو روحه ومكارم آدابه، قوم استهواهم بريق المادة الخداع واستحكمت فيهم أعراف ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يزوجون إلا من يدفع لهم مهرا أكثر وثمنا أغلى، قوم ابتعدوا عن روح الشريعة الإسلامية الغراء وعن جوهر الدين الحنيف حتى أضحوا لا يفهمون من الدين إلا اسمه ولا يعرفون من الإسلام إلا رسمه، قوم لم يأخذوا بمنهج الإسلام. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإنما أخذوا بأعراف الجاهلية ونظرات أهل الجاه والدنيا دون رادع من دين ودون رقابة من ضمير. أين هذا من تعاليم الإسلام ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام في التساهل بالمهور والتسامح مع الخاطب المسلم ذي الخلق والدين؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه امرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نصفه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإذا لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له، فلما جاء قال: وماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. أي كان المهر أن يعلمها ما يعلمه من القرآن الكريم. روى مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأننا تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك بعثا تصيب منه. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تغالوا في صداق النساء، أي مهورهن، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وروى ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خير النساء أيسرهن صداقا، أي مهرا. وأخرج أحمد والبيهقي مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا، أي مهرا. وذكر الألوسي في تفسيره حديثا روته السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من المرأة تسهيل أمرها في صداقها. وذهب كثير من أهل الحديث والشافعي وأحمد بن حنبل أن المهر يجوز بقليل المال وكثيره. والذين ذهبوا إلى تحديد المهر كفقهاء الحنفية قالوا: أقل المهر 10 دراهم أو ما يساويها. ولو نحن استقرأنا التاريخ ونقبنا عن أخبار السلف لرأينا العجب العجاب في التساهل بالمهور واختيار الزوج الكفء الصالح. وإليكم أيها الآباء طائفة من مآثرهم وحسن فعالهم: لما نزل قوله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، الآية 32 من سورة النور، امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه فاختار لابنته فاطمة رضي الله عنها صاحب الدين والخلق والشجاعة عليا كرم الله وجهه. وكان صداقها ما قيمته 4 دراهم. وها هو ذا سعيد بن المسيب رضي الله عنه كبير علماء عصره ينزل عند أمر ربه ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الكفء دون أن ينظر إلى الجاه والمال، فالذي اختاره ليكون زوجا لابنته هو عبد الله ابن أبي وداعة طالب العلم الفقير. ولنستمع إلى ابن أبي وداعة ليروي لنا هذا الزواج السعيد. يقول: كنت أدالس سعيد بن المسيب فتفقدني أياما، فلما أتيته قال: أين كنت؟ قلت: توفي زوجتي فاشتغلت بها. قال: هلا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني؟ وما أملك سوى درهمين أو 3. فقال: أنا. فقلت: وتفعل؟ فقال: نعم. فحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على 2 درهم. ثم قمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فسبت إلى منزلي وجعلت أفكر ممن أستدين، فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي، فأسرجت أي أشعلت السراج، فقدمت عشائي وكان خبزا وزيتا، وإذا ببابي يقرأ، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له شيء، فقلت: يا أبا محمد، لو أرسلت إلي لأتيتك. فقال: لأنت أحق أن تؤتى. قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك، وهذه امرأتك، وإذا هي قائمة خلفه في طوله. ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ثم انصرف. فاستوثقت من الباب، ثم تقدمت إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه، ثم صعدت السطح فرميت الجيران فجاءوني وقالوا: ما شأنك؟ قلت: ويحكم، زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم، وقد جاء بها الليلة على غفلة. فقالوا: أو سعيد زوجك؟ قلت: نعم. فنزلوا إليها وبلغ ذلك أمي، فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام، إن مسستها قبل أن أصلحها لك إلى 3 أيام. فأقمت 3، ثم دخلت بها، فإذا هي أجمل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. ثم مكثت شهرا لا يأتيني سعيد ولا آتيه، فلما كان بعد الشهر أتيته وهو في حلقته، فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تفرق الناس. فقال: ما حال ذلك الإنسان؟ فقلت: بخير يا أبا محمد. ثم انصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيد هذه قد خطبها الخليفة عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد، فأبى سعيد أن يزوجها إياه مع وفرة الغنى والجاه. والإمام السمرقندي الفقيه الحنفي صاحب كتاب تحفة الفقهاء شرح تلميذه علاء الدين الكاساني تحفته، فزوده الإمام ابنته على صداق يسير دراهم معدودات. ومن المواقف التي كان يقفها العلماء أمام العامة في غلاء المهور موقف أبي بكر بن اللباد رحمه الله لما ترجم ابن الدباغ في معالم الإيمان العالم القيرواني الشيخ أبي بكر ابن محمد ابن محمد ابن اللباد المتوفى 333 هجرية، قال: حكي أن شوّر ابنته بشوار، شوّر أي أمهر، حكي أن شوّر ابنته بشوار كبير حسن عجيب فعجب الناس، وحضر أبو بكر بن اللباد فانصرف الناس ليهنئوا صاحب الشوار، فقال له أبو بكر: لا أخلف الله عليك بخير، فقد أكمدت جارك أي أحزنته، وأعضلت ابنته أي سببت كسادها، وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أخلص إليه بعدما تقدم أن الحل العملي الذي يرتئيه الإسلام لمشكلة المغالاة في المهور هو أن يقدر الآباء والأولياء مصلحة المجتمع من الفساد، ومصلحة الشباب من الانحلال، ومصلحة البنات من السقوط، ثم ينهضوا نهج السلف الصالح في تساهلهم بالمهور واختيار الخاطب المؤمن والقرين الخلوق لبناتهم تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. فحذاري أيها الآباء والأمهات أن تكونوا سببا في إعضال بناتكم وكسادهن، حتى لا يعشن في المجتمع عازبات عانسات. تساهلوا بالمهور حتى يجد الشباب الطريق إلى الزواج مذللا سهلا. فتشوا عن الخاطب الصالح والزوج المسلم تأسيا بالسلف الصالح، عسى أن ترود في المجتمع سوق الزواج. إنكم إن فعلتم ذلك فستكونون قد أرضيتم ربكم ونفذتم سنة نبيكم وأنقذتم المجتمع من براثن الفساد والانحلال، وخلصتم الشباب والشابات من داء العزوبة البغيضة والرهبانية الأليمة، والله سبحانه لن يتركم أعمالكم. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. المبالغة في تكاليف الزواج. ومن هذه العقبات المبالغة في تكاليف الزواج، وهي مهر آخر يقدم للزوجة ونفقات ثقيلة يعجز عن تحملها الخاطب في كثير من الأحيان، وهي من أعرافنا الاجتماعية المستحكمة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فمن هذه التكاليف هدايا الخطبة، وهدايا المواسم والمناسبات، وهدايا صبيحة العرس، ونفقات حفلات العقد، ونفقات حفلات الزفاف، ونفقات المهنئين في اليوم الثالث، عدا إقامة الولائم وذبح الذبائح في الأيام التي تلي صبيحة العرس، إلى غير ذلك من هذه التكاليف التي يحسب لها الخاطب ألف حساب. فالخاطب ذو الدخل المحدود والراتب المقطوع حين يرى هذه الإرهاقات من المطالب وهذه الكثرة من النفقات عدا ما يقدمه من مهر، يفضل أن يعيش في تقلبات العزوبة الآلمة وحيدا منفردا منطويا على نفسه بعيدا عن مجتمعه، لكونه لم يجد من الذين يتقدم للزواج منهم عطفا ولا رحمة، ولم يلق من أولياء المخطوبة إنصافا ولا عدلا. ماذا يفعل هذا الموظف صاحب المرتب المحدود وهذا العامل ذو الأجرة المتواضعة إن أرادوا نكاحا أو تقدموا لخطبة؟ ومن أين يأتون بالمال لسد هذه النفقات وتقديم هذه الهدايا والقيام بهذه التكاليف؟ إن كثيرا من هؤلاء الشباب يريدون أن يعصموا أنفسهم من الانزلاق ويحفظوا أخلاقهم من المفاسد، وذلك بالزواج الذي شرعه الله، ولكن هذه الإرهاقات في المطالب وهذه الكثرة في التكاليف تحول بينهم وبين الزواج. ومعنى هذا أنهم تقلبوا في حمأة العزوبة الذميمة، فإن لم يكن لهم من تقوى الله رادع فإنهم يكونون سببا في انتشار الزنا وفشو المنكرات وازدياد الجرائم الخلقية. ولا شك أن المجتمع سيمنى بنكسة إباحية، وأن الأمة ستصاب بوصمة التحلل والمجون. ومن أين أتى الناس بهذه العادات من النفقات التي فرضتها أعراف المجتمع؟ ومن أين اعتادوا هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ إنها وليدة تقليد أعمى طغى على المنطق والعقل والحق. إنها من أحابيل الشيطان ليوقع في شراكها ضعفاء النفوس وفاسدي الضمائر. إنها لا تمت إلى الأخلاق بصلة، ولا تلتقي مع التسامح الاجتماعي بنسب. إنها إن بقيت متحكمة متسلطة فستكسد حتما سوق الزواج، ويستفحل داء العزوبة، وتستشري في المجتمع أخطار الزنا وموبقات الرذيلة. الإسلام أيها الآباء والأمهات لم يشرع في نفقات العقد والزفاف سوى المهر للمرأة والوليمة لحفلة العرس وإكرام الضيف بما يناسب الحال. أما ما عداها من هدايا ونفقات وتكاليف فإنها ليست من قبيل الفرض والتحتيل، وليست من شروط العقد والنكاح في شيء، وإنما تعود إلى حرية الخاطب ويسره المالي وحالته المادية. فإن رأى نفسه في حالة يسر وأراد أن يقدم لمخطوبته شيئا من الهدايا في المواسم، أو أن يقدم للمدعوين في حفلة زفافه وقرانه شيئا من الحلوى، فله ذلك على ألا يبلغ به الأمر حد السرف والتظاهر بمظاهر التفاخر والتباهي، لأن هذا من قبيل إكرام الضيف، والنبي أمر بإكرام الضيف وجعل إكرامه من علامات الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فيا أيها الأولياء والآباء والأمهات، ارجعوا إلى دين الحق والإسلام الصحيح والعقل الرشيد والسنة النبوية في نبذكم هذه الأعراف التي ما أنزل الله بها من سلطان، ووقوفكم أمام هذه الموجة العاتية من التكاليف المرهقة التي لم يأمر بها الإسلام. وهذا هو الحل الوحيد في ترويج سوق الزواج في مجتمعنا المسلم. فإذا أردتم لبناتكم السعادة ولمجتمعكم السلامة ولأخلاق أمتكم الحصانة، ففتشوا عن الخاطب المسلم والزوج الصالح وتساهلوا معه في المهر والتكاليف، وزيحوا من طريق الزواج وتكون الأسرة عقبات التغالي في المهور والتفاخر بالهدايا والأثاث والقشور. والله سبحانه سيجزيكم خيرا ويدخر لكم في القيامة أجرا. واذكروا قول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
من فضلك تابع بقية المادة.